أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبعا. ويمرن يعني يعود، حيث أن هذا الصبي إذا ما بلغ، وكذا الصبية إذا ما وصلوا إلى حد البلوغ، لا يتفاجأوا بالتكليف، إنما يمرن، يطوع، يلين إلى أن يتقبل هذا الصوم. ولذا ما هو رائج في بيوتاتنا أنه صوم فقط عن الطعام إلى الأطفال، صوم حتى الزوال، صوم إلى أن ترغب في الطعام. وهل مجرة من هذا النحو هي أساسها من الروايات الشريفة. ومثلا في الخبر عن الصادق عليه السلام في الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الثالث، يقول: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من الصيام من اليوم، بما أطاقوا من صيام اليوم. خلينا نجيب بقية الرواية ونقرأ بعض الروايات في نفس الباب. نعم، نعم، أبواب ما يصح منه الصوم، الباب 29، باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون واستحباب تمرين الولد على الصوم 7 أو 9، شوف، بقدر ما يطيق ولو بعض النهار إذا أطاق أو راهق، ووجوبه على الذكر 15 سنة إلى آخره. في الرواية الأولى: سألت أبا عبد الله معاوية بن وهب، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام، قال: ما بينه وبين 15 سنة و14 سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، لا تمنع من الصيام، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. في الرواية الثانية: سألته عن الصبي متى يصوم، قال: إذا قوي على الصيام. واضح، هذا مو الصيام الواجب، الصيام الواجب مع البلوغ. الرواية الثالثة: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا. الغرس يعني الجوع، حتى يتعود الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا. الآن هي المدارس مثلا، الصبي مثلا يقول بصوم، يقول له خذ الطعام وياك، إذا رغبت كل بس أنت صوم، وإذا ما رغبت ارجع البيت كله، بغيت تكمل كمل. فهو عنده في غالب الأحيان ياكل نتيجة مع الجو الموجود، الأطفال كلهم ياكلون ما شاكل ذلك. أما إذا كان في البيت لا، الأب صائم والأم صائمة والإخوان الكبار صائمين وما في وجبات مطروحة، جيد، هذا يشجع على الصيام. يقول في الرواية الرابعة: وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرضا. نقول التمرين: إذا أطاق الغلام صوم 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صوم شهر رمضان. سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم. سائما لنشغل فيها، لنشغل في هذه الروايات التي تكلمت عن أن الصبي متى يمرن على الصيام، إذا أطاقه إلى الزوال إلى آخره. جيد. إذن ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم 7، هذا فيها رواية الآن قرأناها، ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. هذا مو خاص فقط بالصوم، حتى مثل الصلاة، الصلاة أيضا يمرن عليها، وأيضا في كتاب الصلاة كلام في هذا المجال من أنه يمرن الصبي على الصلاة، وأن عبادة تكون عبارة شنو؟ تمرينية، تمريني في قبال كون العبادة شرعية، وتكلمنا عنها في أصل الصيام أنه هل صيامه تمريني أو شرعي، وها قلنا هذا يجري أيضا في الأبواب المختلفة. مثلا الحج، لو يستحب أن يحجج الصبي، هذا التحجيج إلى الصبي شنو؟ تمرين أو شرعي، بمعنى يرتب الأثر عليه فيما لو مثلا بلغ في أثناء الحج مثلا. جيد. ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم 7، ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعة تمرينه قبل 7، باعتبار أن بعض الروايات يقول إذا أطاق قد يكون بعض الأطفال هو في شدة عنده قدرة على أن يصوم. وأطلق جماعة تمرينه قبل 7 وجعلوه بعد 7 مشددا، يعني مؤكد في مسألة التمرين. وقال ابن أبابوي والشيخ: في النهاية يمرن 9. هذه لرواية أيضا قرأناها، 9، والأول له التمرين 7، والأول أجود، ولكن يشدد 9. هذا بلحاظ الجمع بين الروايات، يعني في رواية تقول والله قبل يعني إذا أطاق إذا صار في شدة، يعني على مصطلحنا، روايات تقول 7 وروايات تقول 9، فيكون كأنما يعني بلحاظ الجمع بين الروايات يقول والله أنت إذا قدرت قبل 7 فبها ونعمت، ما قدرت أنت غير مؤاخذ ولا يستحب لك أن تشجع ابنك على الصيام. نعم، إذا وصل إلى 7 ابدأ، إذا وصل إلى 7 ابدأ في تشجيعه على الصيام، إذا وصل إلى 9 شدد في تشجيعه على الصيام. الرواية اللي ما قرأناها اللي بعد الرواية اللي قرأناها ولو إذا أطاق، شنو الرواية؟ في الرواية العاشرة إذا قوي على الصيام، التاسعة إذا أطاقه، إذا أطاقه، الثامنة إذا أطاق الصبي الصوم، إذا أطاق، إذا أطاق، إذا أطاق يعني شنو؟ متى تصير عنده قدرة على أن يصوم ولو جزءا من النهار. شوف الرواية الحادية عشر، الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ 9 سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطار. واضح له؟ الرواية واردة. ليش 7 مرت علينا؟
سبع كانت لنحن لأولادنا
إيه؟
وأنتم للتسعة هكذا قال.
الرواية كم؟ إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإذا كان نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإن غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا على الصوم ويطيقوا. فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما أطاقوا. وهو قال نحن نأمر صبياننا بالسبع، هو ما قال إنه إحنا 7 وأنتم 9، يعني أنه نحن يستحب لنا 7 ويستحب لكم 9، ولا ليش يقول الإمام 7؟ ليش يقول 7؟
هو يقول لنا نحن صبياننا في 7 وأنتم
إيه صبيان الأئمة عليهم السلام، بمعنى من هو صبيانهم؟ هم الناس عاديين، صبيان الأئمة يعني غلمانهم وأولادهم هذا كلهم يدخلون في دائرة الصبيان. هذين الناس عاديين حال محل بقية الناس. جيد، فنأمر صبياننا يعني يقول احنا ترى نشدد على صبياننا او نبدأ بصبياننا الى 7. هذه الرواية الان يمكن ان تحمل على انه نحن حتى ترفع الاستيحاش عند السامعين انه انتم بدأوا 7 ترى، بدأوا 9 ترى احنا نبدي ب7. واضح او لا؟ أو أنه لا، إحنا لما نبدأ 7 أنتم نبدأوا 7، لكن 9 شددوا. واضح له بهذا اللحاظ، يمكن توجيهها يعني، خصوصا الإمام عليه السلام في أكثر من مورد هذا الأسلوب الأئمة موجود عندهم، أنه نحن نأمر صبياننا يعني نفعل هكذا، فيحكي فعله المعصوم لما يحكي فعله لأي شيء حتى يقتدى به. واضح له؟ نعم أحسنتم. يقول وكذا، نعم، يمرن 9 والأول أي التمرين 7 أجود ولكن يشدد 9، ووجه كونه أجود واضح بعد باعتبار أنه أول العمر المذكور في الروايات. ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، وهذا قرأنا الرواية بمقدار ما يطيق، نقول له صوم، يطيق إلى 10 الصبح وهو وقت الفسحة عندهم في المدرسة، نقول له صوم إلى 10، يطيق إلى مثلا إلى الظهر، نقول له بعد إلى الظهر، وهكذا. ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل، ويتخير الصبي، يتخير بين نية الوجوب والندب. هذا النتيجة صبي غير مكلف، لما يصوم هل يصوم بنية ويقصد نية الوجوب، يقصد الوجوب أو يقصد الاستحباب. أما قصده للاستحباب باعتبار هذه العبادة شنو؟ صيام، والصيام في حد ذاته مستحب، صحيح، فهو عندما يفعل الفعل المستحب يثاب عليه، فهذا يكون يقصد الاستحباب، يقصد الاستحباب لهذا الأمر. أما أنه يقصد الوجوب بلحاظ أن الصيام مأمور به، قلنا أمس الأمر بالأمر، المأمور بمن هو؟ الأب، الولي، الولي مأمور بأن يأمر ولده أو من يتولاه يأمره بالصيام. فهذا لما يجي يمتثل يمتثل الواجب، واضح أو لا؟ ولو أن يكون الواجب مو نفس الصيام بل نفس الإطاعة، واضح أو لا؟ نتيجة يمكن تصويرها على أنه هناك واجب يجب عليه أن يمتثله، واضح أو لا؟ فإذا قول المصنف ويتخير بين نية الوجوب والندب، ذكرنا الوجه، فلو سألتك ما هو الوجه لنية الوجوب، ما هو الوجه لنية الندب، ذكرناه، واضح إن شاء الله. ثم يقول لأن الغرض التمرين على فعل الواجب. فهو أصل التخير، أصل التخير هذا التمرين، فيه تمرين، يعطيه تمرين. ذكره المصنف وغيره هو مسألة التمرين، وإن كان الندب أولى. ليش الندب أولى؟ النتيجة هذا إذا كان هناك تكليف واجب فالتكليف ينصب إلى من؟ إيه الوجوب على من؟ أحسنتم، لا بالمتولي. نقول أنت أيها المتولي يجب عليك أن تأمر. فهو لما يأمر ولده بالصيام، حين الولد امتثل ما امتثل، هو الأب امتثل أو لا؟ الأب امتثل، لأن الأب يقول أنا مأمور بأن آمر وقد أمرت، فحصح فتحقق الامتثال، واضح إن شاء الله. ويبقى بالنسبة إلى الصبي هو يفعل عبادة مستحبة، لذا قال وإن كان الندب أولى. والمريض يتبع ظنه، هذا وإن أخره المصنف، لاحظون ذكر المصنف في بداية المطلب شروط الصوم، قد يعتبر في الوجوب البلوغ والعاقل والخلو من الحيض والنفاس والسفر، ثم انتقل إلى شروط صحة الصوم، وذكر مجموعة من ما ينبغي لحاضه ليصح الصوم. الآن رجع والمريض يتبع ظنه، هذا شرط، المرض شرط، لكن هذا الشرط إلى أي شيء؟ إلى الوجوب. ما ذكره المصنف هذا الشرط في شروط الوجوب هناك، بل أخره لكي يفصل فيه، واضح ولا؟ فتأخيره لغرض التفصيل، وإن كان لو ذكره هناك لكان أولى. ويمكن أن يقال بأن هذا المرض هو هم يصلح أن يكون ببعض اللحاظات كما سيتضح شرط وجوبا، ويمكن أن يكون شرط صحة، واضح ولا؟ وهذا أقرب، هذا أقرب. نعم هذا يجي في بعض الشيء يصدق على هذا واحد. خب إذن هو المريض يتبع ظنه، مريض بمعنى بعد يعني به علة تمنعه من الصيام، بحيث لو كابر وصام لتضاعفت علته أو لطال برؤه، جيد، أو لا أحيانا تشوفه والله هو سليم لكن بس يصوم يمرض، مثل الآن بعض أصناف مرضى السكري تعرفونه بعض، هذا تشوفه سليم طول الصيام يمكن يأكل مقدار يسير من السكريات وما شاكل ذلك حتى يعتدل عند النظام، لكن بس يصوم ما يتمكن بعضهم. فهذا يقول والله صوم، يقول لك اذا صمت انا الحين تشوفني سليم، بس امتنع عن الطعام والشراب وغيره يعتفس حاله، يقول هذا ياتي اليه المرض. يقول هذا كله على اي حال يصدق على انه شنو، انه مريض. هذا المريض يتبع ظنه. في الرواية في الوسائل الباب 20 من أبواب ما يصح منه الصوم، الحديث الرابع، يقول سألته وهو موثق سماعة، سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر، ومن كان مريضا أو على سفر؟ فالسؤال في هذا المجال، قال هو مؤتمن عليه، يعني هذا المريض مؤتمن على هذا، يعني هو يشخص، هو يشخص مرضه يمنعه عن الصيام أو لا، هو مؤتمن عليه مفوض إليه، فإن وجد ضعفان فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. يعني إذا كان عنده قوة وقدرة على الصيام فيجب عليه أن يصوم. وهذا الخبر مطلق يشمل بإطلاقه القاطع ويشمل بإطلاقه الظن. جيد، فبالتالي من قطع بوجود العذر من عن الصيام لا يصح من الصوم، من ظن ظنا معتدا به بوجود العذر عن الصيام أيضا صيامه لا يعتد به. واضح إن شاء الله. والمريض يتبع ظنه، ومنه يعلم تتمة عبارة المصنف، فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى، قضى لأنه وظيفة تنقلب أصلا. وظيفتك أنت أيها المريض الآن أن لا تصوم، بل يجب عليك أن تحافظ على صحتك، أن تحافظ على صحتك. ليش؟ لأنك تعلم بأن المرض يتعبك وفيه ضرر عليك. واضح؟ فلا لا يطلب منك الصيام، لو كابر صام ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واضح؟ فعليه أن يقضي، لأن الإفطار ليس رخصة، عندنا احنا رخصة وعندنا عزيمة، العزيمة مو عزيمة على الطعام العزيمة يعني أنه لا يوجد فيه ترخيص، إلزام، إلزام. مثل واحد مسافر مثلا، المسافر يقصر في صلاته، هل القصر في صلاته عزيمة أو رخصة؟ عزيمة، ليس له أن يتم في صلاته. نعم في بعض المواضع كالحائر الحسيني حول بيت الله الحرام مثلا، جيد، بعض المواضع يمكن أن يكون مخيرا، القصر يكون رخصة عندئذ، لكن في الحالة الطبيعية من يسافر يجب عليه أن يقصر في صلاته. ولذا لو تعمد أن يصلي تماما ووظيفته القصر، متعمد صح صلاته لو تبطل، تبطل يقول روح عيد الصلاة واقضي ما فات كما فات، مو تروح تصلي مثلا صلاة أخرى، أنت وظيفتك تصلي ثنتين لا تجيب أربعة، أربعة مو مطلوبة منك. واضح ولا؟ ذاك إذا واحد ناسي، ناسي وصلى بدل الثنتين أربع والتفت بعد خروج الوقت، نقول صلاتك صحيحة ببركة النسيان. واضح ولا؟ النسيان شفع له فصحت صلاته، وإلا ذاك المتعمد قل لا. فإذا السقوط ركعتين هذا سقوط عزيمة وليس رخصة، وليس رخصة. أيضا في مواضع المرض، المواضع التي لا يصح فيها الصيام كالسفر كما نحن فيه المرض مثلا، جيد، لا يصح منه الصوم، لا يصح منه الصوم، ولذا لو صام والحال هذه مريض مثلا، مرض يتعبه ويضره ويتضرر بسبب الصيام، فيصوم، نقول له ليس هذا صياما معتدا به ولا معتبرا. واضح ولا؟ لأن هذا شنو قلنا؟ عزيمة. الإفطار عزيمة وليس رخصة، وليس رخصة، لأنه لو رخصة ما يقول له ما يخالف، هو بيقول ما يخالف. إذا كان رخصة يقول له بتحمل الأشد، باعتبار أن خير الأمور أحمزها. وإن كان وقعت على بعض الروايات أنه الإمام عليه السلام يقول ما خيرت بين أمرين، من نص الرواية بس في هذا المضمون القريب من الناس، أنه ما خيرت بين أمرين، وكل من الأمرين جائزين ومستحبين، لأخذت بأيسرهما، أخذت بأيسرهما. نعم. يقول والمريض يتبع ظنه، فإن ظن الضرر به أفطر، يعني وجب عليه الإفطار، وإلا إذا لم يظن الضرر بالصوم صام، وإلا صام. وإنما يتبع ظنه في الإفطار، أما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال، يعني أنه إذا اشتبه أنه هل يترتب الأثار، يترتب الضرر بالصوم أو لا يترتب الضرر بالصوم، نقول له صوم. يعني عندنا مرة التفاتتين، مرة يقول له هل يقول أصوم لو ما أصوم، مرة يقول أنا أفطر لو ما أفطر. أصوم يعني خلني أجهز، أنا سليم مثلا أبو السكر، يقول أنا سليم لكن أخاف أصوم، احتمال صيامي طبيعي لأن فلان وفلان 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 عندهم سكر مثل المرض اللي عندي ويصومون طبيعي ما عندهم مشكلة، جيد، فأنا أخاف أصوم أطلع من هذا النوع اللي ما يتأذى، أو أصوم وأطلع لا من النوع الآخر اللي يتأذى. نقول له إذا تحتمل أن يكون صيامك صحيحا ولا يدخل عليك الضرر، اي ما احتمل هذا، يقول هذا يكفي فيه شنو الشبهة، اشتباه الحال، هذا يكفي انك تصوم. وما دمت تحتمل ان صيامك سيسلم لك ولا يأتي عليك الضرر، يجب عليك الصيام، بخلاف الافطار. انما يتبع ظنه في الافطار، هو صائم لكن يقول انا اظن بان هناك مرض، ولذا هو نفسه حين هذا، هو نفسه راح ياخذ يصوم، يقول له يجب عليك ان تصوم عند اشتباه الحال، قال خلاص وضرب على صدره وقال اصوم، ويوم ثاني بدا الصيام، ما وصل الى الساعه مثلا 11 الظهر او 12 بدا الحال يتقلب شويه، صبر نفسه الى الساعه 2 لا صار طريح الفراش، بدأت علامات التعب والمرض تظهر، فإما أن يتدارك نفسه أو يكابر إلى نهاية اليوم، فيحتمل هنا الآن يقول لأمس، هو يقول لنا أمس أنا كنت أظن أو يعني أظن بأنه يمكن أن يسلم لي، لكن الآن أظن بأن الضرر سيأتي إلي، وهذه علاماته، نقول هذا يكفي في أن تفطر. واضح ولا؟ بس أمس قلنا لكن نقول له يجب عليك أن تصوم، الآن نقول له يجب عليك أن تفطر. واضح إن شاء الله. نعم لو دقيقة باقي، يجب عليه أن يفطر. وإنما يتبع ظنه، أتم في القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الإسلام ما يقبل أن يدخل الضرر على الإنسان لا في ماله ولا في عرضه، إلا في بعض المواضع، في بعض المواضع التي هي أساسها مبني على هذا الضرر. واضح؟ غير الجهر، صلاة الصبح الضرر نفسي يقول، يقول ما ارتاح ما انام على خم. والجهاد امره مستقل. فان ظن الضرر به افطر والا صام، وانما يتبع ظنه في الافطار، اما الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال. قلنا لا، ليش هذا يكفي فيه اشتباه الحال؟ الأصل عدم الضرر. نقول له دام أنت سليم والأصل عدم الضرر، أن أنت بالليل تنام وما تأكل، وصدق أحيانا في النهار أيضا فترة ما تأكل، إيش الفرق يعني؟ يلا الأصل عدم الضرر، لكن بعدين من تبدأ بوادره نقول وتظن، خلاص ما دام ظننت بالضرر يجب عليك أن تفطر. والمرجع في الظن، هذا يعني الظن كيف يتحقق، يعطي الضابطة. والمرجع في الظن إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقا، أو بقول من يفيد قوله الظن ولو كان كافرا. لو اليوم بيقوم مقام شنو؟ طبيب، الطبيب الحاذق العارف، شاف تفاصيل وعرف المرض، قال لها خلاص أنت لا تصوم، أنت ممنوع من الصيام، واضح ولا؟ ما يجده ولو بالتجربة، بالمثال الذي ذكرناه، أنه هو ابتلي بمرض، وغالب من يبتلى بهذا المرض الذي عنده لا يتمكن من الصيام، وإذا صام يتأذى، فلان صام فتضاعف عليه المرض، وهكذا. هذا المقدار يكفي في إيجاد الظن بوجود الضرر. ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدة الألم وبطء برئه، هذا كله ضرر. ذكرت صور ثلاث، لا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدة الألم، هاي اثنين، بحيث لا يتحمل عادته ولا مقدار من الألم. وكل واحد إذا فترة ما صايم وتو صايم اليوم راسه يعوره شوي، الجسم شوي منهك، إلى أن يعتاد، اليوم الأول، اليوم الثاني، 3 أيام مثلا زايد قاصر، بعدين الوضع طبيعي جدا، الوضع جدا طبيعي، واضح؟ لذا قيد المصنف بحيث لا يتحمل عادة هذا الألم، وبطء برئه. هذه 3 من الموارد التي تكون بأجمعها ضرر، وواحد منها يكفي لكي يحقق الضرر. وحيث يحصل الضرر ولو بالظن لا يصح الصوم. لا يصح الصوم، قلنا لأن الإفطار شنو؟ عزيمة وليس رخصة. لو كان رخصة لصح صومه، لكن لأنه عزيمة فلا يصح صومه. للنهي عنه، للنهي عنه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مو نهي إلا بالضرورة، نهي يعني فيه لا، مثل ما أخذنا في الأصول، لا مو بالضرورة هذا الطريق. فعدة من أيام أخرى يعني فارغ من أنه عليك أن تفطر، واضح ولا؟ فارغ من أنه عليك، يجب عليك أن تفطر ويجب عليك أن تقضي، فارغ منها، لذا قال فعدة من أيام أخرى، هذا خالصين من أنه لا تصوم. للنهي عنه، فلو تكلفه بأن صام مع وجود الضرر مع ظن الضرر قضاه، لأنه أتى بما لم يؤمر به، أتى بما لم يؤمر به، مو مأمور بالصيام. مثل الحين الساعة 11 قبل الأذان، جيد، واحد يقوم يقول بصلي صلاة الظهر، بصلي صلاة الظهر، لا تسمن ولا تغني من جوع، صحيح؟ زين الصلاة اللي صليتها؟ يقول خب صليت، أتيت بأمر بفعل لست مأمورا به، مو مطلوب منك أن تصلي الحين، مطلوب منك أن تصلي إذا دخل وقت الصلاة. فلو تكلفه مع ظن الضرر قضى وتجب فيه، يعني في الصوم تجب فيه النية، وهي القصد إلى فعله. تذكرون لما كنا في نية الوضوء تفاصيل ذكرناها في نية الوضوء أيضا تجري هنا، أيضا تجري هنا. ذكرت لكم هناك كل ما تروح قدام يصير إحالة على ما تقدم. لذا قال وتجب فيه النية وهي القصد إلى فعله المشتملة على الوجه من وجوب أو ندب والقربة. القربة هذه كان فيها كلام هناك، والقربة أما القربة فلا شبهة في وجوبها، وأما الوجه ففيه ما مر. لم ينهض دليل على وجوبه، لم ينهض دليل على وجوب نية القاصد، نية الوجه يعني، ما في دليل، لم ينهض دليل. ولما كان هناك اختلاف عند المتكلمين فمن باب أولى أنه العوام لا يمكن أن يكلفوا. واضح؟ في صفحة 76 على نسختي قال شوف ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر له قصد الوجه لعدم نهوض دليل عليه، لعدم نهوض دليلا عليه. نعم، هذه الجهة الأولى سووا عليها إحالة. الجهة الثانية في كتاب الصلاة، في كيفية الصلاة، في كيفية الصلاة بالتحديد هناك كان يتكلم عن النية قبل الكلام عن تكبيرة الإحرام. حصلتنا العبارة فقرته وعلى اعتبار الوجوب، شفتونها في كلام الشارح على طبعة 202، وانتم طبعتكم صفحة كم؟
123 124.
في عبارة المصنف وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون، حصلتون هنا بعد؟ الشارح نعم. وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون، هذا الوجوب المعلل آخر المميزات ما قبل الواجب، ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركب منهما. وقايع عندهم هناك المتكلمين في قصد الوجوب بأي لحاظ، على أي أساس يكون هناك الوجوب؟ يعني عندما تفعل الفعل تفعله بأي نية؟ لوجوبه أو ندبه أو لوجههما مع الشكر أو اللطف أو الأمر، يعني تمتثل شكرا لله أو للطف أو للأمر أو الأمر أو المركب منهما أو من بعضهما أو من بعضها. شوف على اختلاف الآراء. زوج بتقول لنا بعد هالمقدمة قال ووجوب ذلك مرغوب عنه، ووجوب ذلك مرغوب أمر مرغوب عنه. شوف إذ لم يحققه المحققون، هم المتكلمين ما خلصوا، هم المتكلمون ما خلصوا وحققوا هذا الأمر، ما حسموا أمرهم، فكيف يكلف به غيرهم وعوام الناس؟ واضح إن شاء الله. لذا قال وأما الوجه ففيه ما مر. ما مر وين؟ هذا الموردين اللي ذكرناهم لكم، مورد في الوضوء ومورد في الصلاة. وأما الوجه ففيه ما مر، خصوصا في شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهين. هذا أزيد بعد، في شهر رمضان أنت عندك صيام معين من أول الشهر إلى آخر الشهر، ما عندك فرصة أن تصوم، أن توقع في هذا الشهر غير في هذا الشهر صيام لغيره، لا توقع صيام واجب آخر ولا توقع صيام مستحب. يعني في يوم العاشر من شهر رمضان تقول والله اليوم مو جاي على بالي أصوم صيام واجب، بسوي صيام مستحب، نقول له ما يقع. لا يقع في شهر رمضان إلا صيام شنو؟ صيام شهر رمضان فقط. ولذا أنت أصلا ما عندك خيار، تفتيني يا لولا، ما عندك خيار أن تنوع في النية، والله بسوي وجوب أو بسوي مستحب. أنت الفعل اللي بتسوي سيقع امتثالا للأمر الواجب، رضيت أو لم ترضى، واضح أو لا؟ لأن ما عندك خيار آخر، ما عندك خيار آخر. مو أنه فعل مثلا فيه احتمال، مثل اليوم مثلا، اليوم واحد يقول باصوم، صوم ليش الصوم؟ إما مستحب وإما أن تصوم امتثالا لأمر واجب، لنذر مثلا واجب أو لقضاء، يلا إنوي صيام واجب أو مستحب، هذا ممكن تصوره. لكن الصيام في شهر رمضان ما يمكن، لذا قال لعدم، شوف لعدم وقوعه، وهو صيام شهر رمضان لعدم وقوعه على وجهين، ما عنده وجه واحد وهو الصيام الواجب. ولذا مضافا إلى ما مر من الوجهين السابقين أضيف إلى هذا أنه شهر رمضان لا يقع فيه إلا على وجه واحد.
شيخنا لو غير شهر رمضان في رمضان أصلا يصح منه؟
أصلا لا هذا ولا ذا،
لا هذا
ولا ذا. جيد، بعد هذا واضح إن شاء الله. حاولوا تقررون وتكتبون، ها، ولو بعد الدرس تقعد وتكتب بشكل تفصيلي، يعني تقرأ المطلب مرة ثانية بتمعن بتأمل، والورق والقلم في إيدك، وحاول تحشي على الكتاب. حتى لو كتبت في أثناء الدرس، لما ترجع وتجي تكتب راح يشوف عندك استيعاب أكثر، ومعلومات مثلا ما كتبتها في أثناء الدرس الآن قاعد تكتبها جيد، وقد يتضح أنه بعض النقاط فيها غموض، فأسأل الزملاء أو أسأل الأستاذ مرة أخرى بهذا الكيفية، أحافظ على الفهم، على الفهم الذي فهمته في من المطلب جيد ومن شرح الأستاذ، وبالتالي يثبت عندي وأقرره، وهذا مدعاة إلى استقرار المعلومة أكثر، وأيضا استجلابها وحفظها. جيد، بعد هذا دخل فيه اعتبار النية. قال وتعتبر النية لكل ليلة والمقارنة مجزئة. المطلب مو صعب، لكن شوي بس التفات حتى ناخذه. هل في شهر رمضان يجب فيه نية واحدة لكل الشهر أو لا؟ بيجي بعدين، والمشهور بين القدماء الاكتفاء بنية واحدة للشهر. ودع المرتضى في المسائل الرسية فيه الإجماع جيد إلى آخره. والأول أولى، الأول له هذا الحين قاعد بنقرأ، الأول وهو إيقاع النية في كل ليلة، هذا هو الأولى. ليش؟ راح يجي بينه هو جيد. دق واجب خلي إلى الغد، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.